الإسلام دينا فلن يقبل منه. فتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد دل ذلك على أن دولة بني أمية في قرون الخيرية التي أثنى عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تتحدثوا عن أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا يوميا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاؤنا الثالث حول تاريخ الدولة الإسلامية في عهد بني أمية، وحديثنا هذه الليلة موصول بالحديث عن معاوية ابن أبي سفيان كاتب الوحي، صحابي أسلم عام الحديبية وشهد المشاهد مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب للوحي، ودعا له رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، ودعا له ايضا اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. هذا الصحابي كان من رواة الحديث، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 163 حديثا كما قلنا، وروى عنه صحابة رسول الله منهم ابن عباس وابن عمر. هذا الصحابي الجليل تولى مسؤوليات كثيرة في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وزادت مسؤولياته في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وازداد تحمل معاوية رضي الله عنه وأرضاه للمسؤولية في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعثمان ابن عفان. معنى ذلك أن معاوية رضي عنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والشيخان أبو بكر وعمر، وأيضا عثمان بن عفان وغيره من صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يا ناس اللي بتحاولوا انكم انتم تعملوا لسانكم في هذا الصحابي، كفوا ألسنتكم عنه، فهذا صحابي من الصحابة الأجلاء. وقفتنا مع معاوية ومع تاريخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدف منها أن نتعرف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعين نتعرف على من سماه سيد قطب الجيل القرآني الفريد، نتعرف على سمتهم، على جهادهم، نتعرف على القضية الكبرى التي من أجلها عاشوا ومن أجلها قاتلوا وجاهدوا والتي من أجلها تركوا الديار وتركوا الأهل والأحباب وتركوا حرم الله الآمن في مكة وحرم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة في قضية كبرى كانوا يحيون من أجلها، سواء كانوا رعاة أو رعية. فالرعاة كانوا قادة يقودون الجيوش في ميادين القتال، والرعية كانوا جندا يقتدون بقادته. دراستنا إذن لتاريخ بني أمية، تاريخ الدولة الإسلامية، أن نتعرف على الشخصية الإسلامية. نعم، هذه الدراسة أن نتعرف على سمت الشخصية الإسلامية، على سمت الصحابة لأنهم قدوتنا وأسوتنا وحملت هذا الدين إليه، أن نتعرف على الملامح الرئيسية لدولة الخلافة الإسلامية التي في ظلها أمن الناس على دينهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم وعلى نسلهم، والتي كان في ظلها الأرزاق دارة والعدو مستقى والإنسان حر حرية مقيدة بضوابط الشريعة، ضوابط الحلال والحرام. من خلال هذا العرض سنتعرف على الفتوحات التي تمت في عهد الدولة الإسلامية على عهد بني أمية، والفتوحات لم يكن الهدف من ورائها النفع المادي، هو النفع يأتي نتيجة للجهاد، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمح. لكن الفتوحات كان الهدف الأساسي إزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين عبادة ربهم وتطبيق مبادئ دينهم، كان الهدف إزاحة حكم الطاغوت وإقامة دين الله عز وجل، مش بس على أرض الجزيرة العربية ولا على أرض العراق ولا أرض إيران، لا، في خراسان، في الهند، في السند، في القوقاز، في أفريقيا، في آسيا، في بلاد الشام، في أوروبا. المسلمون إذا انطلقوا في الفتوحات شرقا وغربا لأداء مهمة. إيه هي المهمة؟ إقامة هذا الدين كما أمر ربنا، إبلاغ دعوة الإسلام كما أمر ربنا، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله كله. ما شاهدنا خليفة من الخلفاء يضيق على الدعوة الإسلامية أو يصادر أصحابها أو يصادر دعاتها، لكانت تبقى مصيبة، بل الإسلام مش موجود، لا يوجه حياة الأمناء، الكل يدعو، الراعي والرعية، الحاكم والمحكوم،
فكانش فيه سلبية، كان فيه تعاون، في مؤازرة، في مودة، في محبة بين الحاكم والمحكوم، لأن الكل يؤدون مهمة انتدبهم من أجلها رب العالمين. فنعرف لأن كثير من الناس يتصورون أن الإسلام يعني مجرد شعائر تعبدية، وتعطل الشريعة ما فيش مانع، وتعطل الحدود ما فيش مانع، وتطارد الدعوة إلى الله ما فيش مانع، ويطارد دعاء العلماء ما فيش مانع. ما هذا الإسلام الممسوخ؟ ما عرف هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرف هذا التابعون. لا، الإسلام كان نظاما حياتيا شاملا يحكم حياة الأمة صغيرها وكبيرها. دراستنا للتاريخ أن نتعرف خاصة أننا حرمنا من التاريخ الصحيح، وحرم أولادنا من هذا التاريخ الصحيح في المدارس والجامعات وفي مراكز البحث العلمي. معنى هذا أن هذا يضع مسؤولية في رقابنا، حاجة لنعرفها نفهمها ونتعلمها ونعلمها الغير. يبقى نستخدم أسلوب الصحابة رضوان الله عليهم، يقولوا كانوا يعلمون أولادهم السيرة والمغازي كما يعلمونهم الآيات من القرآن الكريم. السيرة والمغازي، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والغزوات في عهد وسلم وفي عهد الصحابة وعهد الدول الإسلامية، كما كانوا يعلمونهم الآيات من القرآن الكريم. لذلك الواحد يستغرب، فإذا ان ازاي يوجد هذا الحسد الهائل من الصحابة، قادة مجاهدين يقودون الجيوش ويحققون الانتصارات على اعرق الدول في الارض، سواء دولة الفرس ولا دولة الروم من ناحية القوة، قادة مجاهدين كانوا يحكمون بقعة امتدت من المحيط والمحيط، يصرفون شؤونها السياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية، ويربون الفرد المسلم لبنة المجتمع المسلم. الناس دول اتعلموا فين؟ لا كان معاهم دكتوراه ولا كان معاهم ماجستير، بعضهم كان لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولكنهم كانوا قادة ملهمين معلمين، تعلموا في المسجد، تعلموا في مدرسة الإسلام، فكان لهم هذا الشأن العظيم. معنى هذا إيه؟ أن الإسلام هو العامل الفعال الذي يمكن أن يفجر الطاقات في نفوس أبناء هذه الأمة، وهو العنصر الضروري لإنهاء غربة الإسلام والمسلمين، هو العنصر الضروري لكسر شوكة العدوان على أمتنا، هو العنصر الضروري بتحقيق الأمن والطمأنينة في حياة هذه الأمة. إذا نحي الإسلام فلا فائدة، وستظل الأمة تعيش في التيه، لن تخرج من هذا التيه. التاريخ يقول لنا أن الإسلام هو الذي حول الأمة العربية من أمة مغمورة لا يأبى لها أحد في المجتمع الدولي، أمة لا قيمة لها، حولها الإسلام إلى خير أمة أخرجت الناس تقيم دين الله في الأرض، وخضبت شوكة الطاغوت الفارسي والرومي، حررت الإنسان، كل الإنسان، حققت الأمن والطمأنينة لبني الإنسان. أيها الإخوة، ومن الأشياء الأخرى التي سنتعرف عليها من خلال دراستنا لتاريخ بني أمية، ما هو مصير الخوارج الذين ظهروا في أثناء الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه، واستحلوا كل شيء، استحلوا الدم الحرام، استحلوا دماء النساء والأطفال والشيوخ. الفئة دي تبخرت؟ لا، استمرت، وهي موجودة حتى زماننا هذا. ما ما مصير الشيعة الذين زعموا انهم يحبون عليا رضي الله عنه وارضاه؟ هل تبخرت طوائفهم؟ من الذي احدث هذا الشرخ في جسد الامة؟ ايه سبب ظهور الخوارج؟ ايه سبب ظهور الشيعة؟ الانقسام ده حصل ليه في المجتمع؟ في العقائد ليه؟ ليه ازداد الشرخ اتساعا؟ هل لم تجري محاولات لرتق هذا الفتق ام جرت ولكنها لم تنجح؟ لابد ان نبحث في التاريخ عشان نعرف جذور كثير من الازمات المعاصرة، جذورها في التاريخ لو نعرفها نستريح، ونعرف بعد كده ان وراء هذا اعداء الامة المسلمة. فاعداء الامة لا يحاربوننا في الميدان بالصاروخ ولا بالبندقية ولا بالقنابل الجرثومية ولا بالكيميائية ولا بالإيدز ولا بالنساء ولا بالفساد الموجود، انهم يحاربوننا في ميدان العقيدة، في ميدان الفكر. ولذلك لا تتصوروا ان العدو سيهنأ له بال اذا حقق نصرا عسكريا ما لم يحقق نصرا فكريا، وهو الذي عبر عنه رب العالمين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ايضا دراستنا تهدف الى اماطة اللسان عن بيعة يزيد بن معاوية. كل ان سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه كجم الوحي صحابي اخذ البيعة ليزيد بعد استشارة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدهم بعضهم لم يقره والبعض اقره. هل كان مجتهدا ام كان مبتئسا؟ لان الحقيقة كون ان احنا نترك هذه المسائل للخاصة والعامة او لاجهزة الاعلام ان تعرضها كما يحلو لها، زي ما بيصورلك الصراع. واحد يقول لي امبارح ان في مسبحية في التلفزيون بيصوروا قطز وبيبرز بيبرس اللي كان بيقاتل المغول والتتار والصليبيين، حركة الجهاد مستمرة في عاده، وكان احد القادة في عنجلون هو سيف الدين عبد الله قطز اللي حقق النصر على المغول والتتار في عنجلون. يقولوا كانوا بيتصارعوا على واحدة، بيحبوا واحدة ويتنافسون عليه. خيبكم الله يا منين جبتوا الكلام ده؟ فعلا هذه الطريقة تعجبت زيدان في كتاباته لروايات الهلال غادة كربلاء وعبد الرحمن الناصر، فهو القضية دائما النساء وحب وغرام. نعم، لأنهم ما عاشوا في القمة السابقة، اعتادوا لعيش في المستنقع الآثم حيث الخنازير يستقون معلومات، ما عرفوا طعم التاريخ الحقيقي. شبهم ليه؟ هذا يعني جانب لابد من اماطه اللسان عنه. حقيقه بيعه يزيد بن معاويه التي جرت في ظروف رايات الجهاد يحملها المسلمون في اطراف الارض، تخطوا حدود فارس في اتجاه الى بلاد السن والهند والصين وتركستان الشرقيه وروسيا الوسطى الى بلاد القوقاز الواقع تحت الاحتلال الروسي الان، افريقيا الى البحر المتوسط الاحمر الى الاندلس. الله، حركة جهادية عارمة. كانوش فاضيين بقى ناس عشان يقعد يقول لك يعني نعمل انتخاب لاختيار نائب للخليفة، لان بالنسبة لهم الامارة ليست مغنما، ليست من اجلها تراق الدماء وتباع البلاد وتضيع المقدسات. لا، الإمارة كانت أمانة لا يحلفون عليها في ليل أو نهار إلا بقدر ما يحققون به المهمة التي من أجلها خلقوا ربنا خلقه لهم مهمة. مهمتهم أن يبلغوا دعوة محمد، أن يؤمنوا بمحمد، أن ينصروا دين محمد، أن يقيموا دين محمد، أن يعيشوا على الإسلام، أن يحرصوا على أن يموتوا على الإسلام. دي كانت مهمتهم، ومن هذا انفلقوا. فما كانوا حريصين على الإمارة في يوم أو في ليلة إلا بقدر تحقيق الهدف. وإحنا عارفين حكم الفقه لما يبقى فيه إمارة متعينة في شخص معين إن هو يقوم بها، ما فيش خير، هو المفروض ينهض ليقوم بها، رقبت عين رقبته هو يقوم بها، هو لا يجوز أن يطلبها ولا لم يطلب الإمارة. لكن إذا ما كانش فيه خير هو المتعينة في رقبته هو ينطلق ليؤدي هذه المهمة. أيضا من الأشياء التي نريد أن نتعرف عليها من خلال دراستنا، لأن كان سيدي في الدراسة المنهجية قد يكون صعب شوي على الأذهان، لكن أنا أقدم عشان لما نيجي نعرف يبقى دي الأهداف اللي بنسعى إلى تحقيقها من وراء دراستنا لتاريخ الدولة الإسلامية على عهد بني أمية. بالأهداف إنه أن الخلفاء الراشدين كانوا يؤمنون أن أمن الدولة الإسلامية، أمن السلطة الراشدة، أمن الخلافة، أمن الأمة يرتبط ارتباطا وثيقا بعقيدة الأمة المسلمة. يبقى في عقيدة قوية يبقى في أمن وطمأنينة، في أمة موحدة، في شريعة حاكمة، يبقى الأمة في عافية من دينها وإسلامها. في القضية كانت تدرك أنها في وحدة الأمة مش تفرقها، واجتماعها على عقيدة التوحيد لا يرتبط أنها بالكافرين أو المشركين أو أعداء الأمة المسلمة. لا، يبقى مغفلين، مش دريانين، يا مغفلين يا خونة. المتصور أن الأعداء يريدون تحقيق الأمن له والطمأنينة، أو يريدون له استقلالا، أو يريدون له سعادة في الدنيا، لا، يبقى هو يا إما جهل يا إما خيانة، والعياذ بالله. نسأل السلامة والعافية. فلذلك أنا عاوز أقول كان المسلمون في عهد دولة بني أمية يقول أن أمن الأمة المسلمة في تحرير الولاء والبراء، أن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن تكون البراءة من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. الأمن يكون بتطبيق شرع الله وإقامة الحدود. وأيضا ندرك أن هؤلاء الناس اتعلموا في مدرسة الإسلام أن الأمة لها أعداء، شيء طبيعي، سنة جارية، فيش حد بدون أعداء، أن في حق وباطل، وأن في صراع بين الحق والباطل، وأن أهل الباطل يريدون أن يرد الأمة عن دينها، وكمان حاجة تانية، وأن يغتصبوا أرضها وثرواتها وأعراضها وأموالها، ومن أجل هذا يسلكون كل السبل، غزو عسكري وغزو فكري وغزو اجتماعي وغزو اقتصادي إلى غير ذلك. لذلك نجد أن المسلمين على عهد بني أمية كانوا يعلمون جيدا أنه لا سبيل أمام الدولة الإسلامية الناجحة إلا أن تعز القوة اللازمة في البر والبحر، في البر والبحر، قوات برية بس وقوات بحرية. وهذا ما حاوله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، كما سنعرض لذلك، قوة برية قوة بحرية، لأن الله علمهم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تعلموا في مدرسة الإسلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزوهم فمات مات على شعبة من النفاق. ذلك كان فيه الإعداد المادي والإعداد الروحي، يعني الدعوة كانت مستمرة والانتقاء والتربية والتكوين والإعداد للفرد المسلم المجاهد. سكت شوية يبص الرديف يملأ الفراغ، ست بتولد تربي المجاهدين وتربي الفتاة المسلمة اللي تطلع تضم للجراح تسقي الجرحى تجاهد أعدائها إذا غاب الزوج. دي كانت معجزة. كان المسلمون يدركون أن لهم مهمة وأن سعادتهم الحقيقية مش في الدنيا، أن الدنيا دي متاع الغرور، سعادتهم الحقيقية في الآخرة. فأما من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. لما مش مشغلين وضعت أقدامهم أرض الأنزل ثروات ضخمة، يمكن أرض الصين وتركيا والقوقاز وأفريقيا، لكن سبحان الله كان في زهد في حياة غالب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلكن هم أدركوا لابد من الإعداد، الإعداد المادي والإعداد الروحي. وفي نفس الوقت أدرك معاوية بن أبي سفيان على سبيل المثال الحرب، لا الحرب، أنه حماية ثغور الشام وحماية ثغور مصر المواني يعني التي تطل على البحر المتوسط، سواء كانت مواني الشام أو مواني مصر ولا طرابلس الغرب ولا تونس ولا الجزائر ولا المغرب، لا تبدأ عند الثغور، إنما حماية بلاد المسلمين وثغور المسلمين يبدأ من قواعد متقدمة في البحر المتوسط. ومن أجل هذا كان هناك حرص شديد انهم يحرروا قبرص، يحرروا صقلية، يحرروا رودس، وحرروا كل الجزر من قبضة الصليبيين البيزنطيين ابناء اوروبا، ويقيموا قواعد عسكرية متقدمة لحماية العالم الاسلامي. لانه مش مطلع، لان لما يبقى البحر في ايد الاعداء والجزر في يد الاعداء هيقطعوا الطريق على المسلمين، لن تستمر لهم تجارة، سيبقى من السهل غزو بلاد المسلمين بحرا ويغنموا الغنائم ويأخذوا السبائل حتى يقدر يتبعهم زي ما حصل في عصور متأخرة. زي سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه كان حريصا على إنشاء أسطول، فأنشأ أسطولا لصناعة السفن، فأنشأ دار مش يستورد السفن من الخارج. هذا العرب اللي كانوش يعرفوا القراءة ولا الكتابة، دي الأمة الأمية. معاوية بن أبي سفيان يقيم الدور لصناعة السلاح، يقيم الدور لصناعة السفن، عمل دور لصناعة السفن في مصر علشان حماية الشواطئ المصرية والشواطئ الأفريقية، وعمل أيضا دار لصناعة السفن على الشاطئ شواطئ الشام. يعني لأن الأمة التي تتسول سلاحها من يد عدو وايديهم يرفعوا عنها لم تستطيع ان تحافظ على ارضها ولا على دينها ولا على مقدساتها. أيوة اخوة، يعني اذا تاريخ بني امية ليس هو تاريخ الجواري الذي يعرضونه امامكم في اجهزة الاعلام والسحرات الراقصة والحفلات المجنة، هذا افتئات على امة الاسلام وعلى دين الله عز وجل. وما يجري انما هو تخدير لمشاعر المسلمين. انا استغرب ان يقعد كم ساعه قدام التمثيليه دي ويتفرج، يا مالك كده يا خنع، بعدين كيف انك تستحل نفسك تطالع في امراه اجنبيه متزينه ومتبرجه تحرك شهوتك وكذا، وبعدين ايه العجيبه انك انت تطلع وتلزق المعلومات في ذهنك يقول لك صحيح معاويه كان كذا، صحيح فبرس كان كذا، كان اسمه محمد بن القرون كان كذا، صحيح ابو حسن الخراساني كان كذا، من اين شفت المعلومات؟ يقول لك من التلفزيون. يا مغفل البعيد، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. هذه اجهزه لا يجوز الثقه فيها، لان ما يعرف ما يهتف لعرض الحقيقي بتاعت الاسلام. ولكن الوقت طبعا واحد من واحد يقول لي اتفرج يا شيخ اتفرج، احنا عندنا وقت يا ابني ضيعوا في عمرنا، لكن انا انأى بكم انكم تضيعوا اوقاتكم. اقرا كتاب يفيدك، يضع يدك على الخير، يعلم زوجتك واولادك. لو انت امضيت ساعه بس قراءه كل يوم
يعني هتقرا 30 ساعة انت وزوجتك واولادك فتغير غيرك. لكن تصور بقى لما تدي ساعتين قدام التلفزيون. ولذلك الشيخ عبد الله نصح الواد يعني يقسم حيازة التلفزيون. هم علماء الشام مش لان التلفزيون حرام في حد ذاته لما يبث فيه 20 قناة ولا 9 قنوات كل واحدة 20 ساعة وليل والنهار ما المكر الليل والنهار بيعلم الأمة ايه بيربيها على ايه الله اعلم. اذا اخوة الاسلام دراستنا لتاريخ بني أمية ان نتعلم لانهم قدوتنا واسوتنا وحملة هذا الدين الينا. وصل بنا الحديث المرة الماضية الى ان معاوية ابن ابي سفيان تولى امر الشام كلها في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولذلك لما زار عمر بن الخطاب بلاد الشام شاهد معاوية كده راكب في موكب عامل موكب في بلاد الشام فقال له عمر يا معاوية تروح في موكب وتغدو في مثله وبلغني انك تصبح في منزلتي وذو الحاجات ببابك انك تصبح في منزلك وذو الحاجات ببابك. قال يا امير المؤمنين هو لازم نذهب بقى في مظهر القوة والايه كده موكب معين يعني يترك نوع من الهيبة في قلوب الناس. فكانت وجهة نظر معاوية رضي الله عنه وارضاه قال يا امير المؤمنين ان العدو بها قريب منا اللي هم البيزنطيون الصليبيون الروم ولهم عيون وجواسيس فرد يا امير المؤمنين ان يروا للاسلام عزا. فقال له عمر ان هذا لكيد رجل لبيب او خدعة رجل اريب. فقال يا معاوية يا امير المؤمنين مرني بما شئت اصر اليه. قال ويحك ما نظرتك في امر اعيب عليك فيه الا تركتني ما ادري امرك ام انهاك. شوف الحوار بين الصحابة رضي الله عنه وارضاه. امير المؤمنين الخليفة عمر يقول الموقف بتاع ده كبير قوي. بعدين الناس يقفوا ببابه ابتدوا يعني عندهم نوع من الجفلان كده يخشونا. فأبت عذرة فقال له على كل من يا امير المؤمنين اذا امرتني بامر امسك نفسي قل لي اعمل ايه انا عمر ابطل بلاش اعمل بلاش. فزين عمر بن الخطاب الله يعني انت يا معاوية ما نظرتك في امر اعيب عليك فيه الا تركتني ما ادري امرك ام انهاك. ايها الاخوة كما قلنا ان معاوية لما تولى امر الشام لاحظ وهو ينازل الروم باستمرار ان قوتهم في البحر هي العامل الاساسي في بقائهم وان التهديدات البرية للروم لا قيمة لها لانهم هزموا في بلاد الشام في اليرموك هزموا خرجوا من دمشق خرجوا من حلب خرجوا من الاردن خرجوا من لبنان خرجوا من فلسطين من القدس خرجوا من مصر من طرابلس الغرب لكن ظلوا خطر يهدد الدولة في البحر الابيض. شوفوا فهم الصحابة الراقي انه طالما مفيش قوة بحرية عند الامة تنازل بها العدو وتحمي شواطئها يبقى ديار الاسلام غير امنة معرضة لاستمرار للتهديد. لذا فلا بد من اقامة قوة اسلامية بحرية توقف سلطان الروم البحري عند حده. عشان كده شوف النهاردة امريكا لها كم اسطول في البحر الابيض والاحمر والمحيط الهندي والامريكا والانجليز والفرنسيون وفرنسا لها قوات في افريقيا حوالي 80,000 جندي. انتوا بتعملوا في البحر الابيض والاحمر والاسود لان احنا بلاد الثروات خايفين انتفاضة اسلامية تألف كل هذا البلاء والاحتلال الجسع على صدر الأمة عشان يلحقوا يتكاتفون سويا في ضربه. ومن أجل هذا شكلت قوات ما يسمى بحزب السلام اللي شكل حزب الأطلنطي واللي شكلتها كندا والدنمارك اللي بيسمى قوات التدخل السريع. هو المفروض عارفين خايفين ان يبقى في انتفاضة اسلامية تقلب هذه الانظمة القائمة رأسا على عقب سواء في البحر الابيض ولا البحر الاحمر ولا البحر الاسود ولا في افريقيا. قال لك لا. شوف سيدنا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه ادرك خطورة ان يتواجد العدو في البحر مهددا لشواطئ وبلاد المسلمين. فكتب كتابا الى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة على اقبال بن قائد امير المؤمنين في المدينة. بعثوا رسالة قالوا يا امير المؤمنين ان بالشام قرية يسمع اهلها نباح كلاب الروم وصياح الديوكل وهم تلقاء ساحل من سواحل الحلف فان اذنت بركوب البحر. احنا في الساحل بنسمع نباح كلاب الروم وصياح الديوكل معنى هذا في جزيرة قريبة من الشاطئ يعني قريبة من شاطئ المسلمين فاذا اذنت بركوب البحر يعني ننزل نقاتلهم علشان نطهر المنطقة من وجودهم. فكتب عمر بن الخطاب الى عمرو ابن العاص ليصف له البحر. قال له طب وصف البحر اللي انت عاوز تعمل فيه قوات وتنزل فيه ده ايه الهدف؟ مش عاوز يعرض ابناء المسلمين للخطر. يعني لما الواحد بيطلع في البر هو مجاهد وهو حريص ايضا كانت وصيته لعلكم تذكرون في تاريخ عمر بن الخطاب انه كان دايما يوصي القادة بان لا يوردوا جندهم موارد التهلكة يقول هذا الجندي عز علي من اي شيء كان. فديك كان حرص امير المؤمنين قال له قد اوصف لي يا عمرو ايه البحر اللي عاوزين تركبوه ده. فجاب اني رأيت خلقا عظيما يركبه خلق صغير ليس الا السماء والماء ان ركن خرق خرق القلوب وان تحرك ازاغ العقول ان مال غرق وان نجا برق. فلما قرأ عمر هذا الوصف كتب الى معاوية لا والذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم لا احمل فيه مسلما ابدا سيد عمر وتالله لمسلم احب الي مما حوت الروم فاياك ان تعرض لي وقد تقدمت اليك وقد علمت وقد علمتم ما لقي العلاء مني ولم اتقدم اليه مثل ذلك. العلاء الحضرمي كان قد هاجم الفرس بحرا دون اذن الخليفه وقد تعرضت قواته للهلاك لولا ان وصلتهم قوه كبيره انقذتهم من موقفهم الذي هم فيه. فسيدنا عمر بيعتبر ان دي حادثه يعني يستفيد منها انه لا يجوز ان يعرض حياه المسلمين في البحر للخطر. طبعا سيدنا معاويه اغلق عليه. توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو عن معاويه راض وادى عثمان بن عفان رضي الله عنه واقر معاويه على امارته زي ما كان معاويه امير اقر. هل تعتقدون ان الصحابه يتواطؤون في توليه معاويه امور المسلمين وهو غير مستحق؟ فالسلم يوليه غير مستحق وبكر عمر وعثمان يوليه مستحق غير مستحق ابدا. معنى هذا انه جدير بالاماره جدير بالمهمه التي اسندت اليه كان اختيارا موفقا من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عثمان اقر معاويه على امارته. ماذا يفعل معاويه؟ يعني شوف لو كان دول عاوزين الدنيا يا شباب سيدنا معاويه تولى امر الشام وتولى الجزيرة العربية كلها ومصر وطرابلس الغرب والعراق وإيران وخراسان والخوقاز اللي وقع تحت الاحتلال الروسي الآن كل دي كانت دولة واحدة تحت حكم معاوية. ما كفاية عليه كده ده اللي واخد زائدة دودية عامل عليها أمير المؤمنين وابن برق بضعة كيلومترات يسموهم دول. لا كل دي دولة واحدة ودولة مستقلة حرة مش مش دماغه بهذه عدوه لا دولة حرة مستقلة. انا عاوز اقول كان عاوز ايه عمر معاوية بن سفيان؟ لا ده هو مكلف بمهمة ابلاغ دعوة الاسلام الى ارض الله كلها. لذلك سيدنا معاوية قاد الجيوش ووجه الجيوش حركة الجهاد عارمة وجه ناس شرق وغرب قاد جدد ويخرج بنفسه. بدأ بغزو أرض الروم اللي هي إيه تركيا الحالية كان يسموها أرض الروم يعني ما بعد ما حرر الشام والقدس ومصر وطاول بدأ يتجب إيه أرض شبه جزيرة الأناضول اللي بسمى تركيا حاليا وكان على رأس طائف واستطاع أن يصل إلى عمورية في موقع أنقرة اليوم. أنقرة اليوم اللي هي العاصمة بتاع الدولة التركية كان قبل كده اسلامبول لكن مين اللي حول العاصمة من اسلامبول مدينة اسلام الى انقرة؟ العسكر الكماليون الاتاتركيون لما ضربت الخلافة قالوا بدل الناس ما يتذكروا باسلامبول اسلامبول اسلامبول ويتذكروا محمد الفاتح والدولة الخلافة الاسلامية ابعدوا اسمعهم انظارهم وحولوا العاصمة الى مكان اخر فنقلها اتاتورك زاده الله مما هو فيه وجمع عليه اصحابه واحبابه والذين يقتدون به جمعهم به هو اللي حول العاصمة من اسلامبول الى انقرة عشان الناس ينسوا حدث مدينة الاسلام وفتح القسطنطينية واقامة الدولة الاسلامية او دولة ال عثمان. فانا عاوز اقول سيدنا معاوية وصل الى انقرة يعني شوف الاسلام لما لا يزحف. طب ليه فيش مقاومة؟ لا الناس ملوا حكم الروم حكم البيزنطيين حكم الكنيسة ارادوا ان يتحرروا وجدوا بغيتهم ان يتحرروا فيه الاسلام اللي بيحرر الانسان اللي عبر عن هذا التحرير ربعي بن عامر لما رستم قائد الروم قال له ان اردتم طعاما اطعمناكم ارجعوا عنا كساء كسوناكم ارجعوا عنا اموالا جمعناها لكم ارجعوا عنا قال له ما لهذا خرجنا ان الله ابتعثنا فالله ابتعثنا اخرجنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور المبادئ والنجان إلى عدل الإسلام. الناس لما استشعروا عدل الإسلام كانوا يدخلون في دين الإخوان. الناس تستغربون إن كل بلد كان يصل إلى المسلمين يتعلمون اللغة العربية. بدأ أهل شبه جزيرة العبور يتعلمون اللغة العربية. أهل الأندلس كانوا يتكلمون العربية ويؤلفون بالعربية وكان القساوسة والرهبان يدعون على ابناء جنسهم لما يتكلمون باللغة العربية ويكتبون الاشعار بالعربية ويقبلون على العلوم باللغة العربية وهجروا اللغة اللاتينية للغة الاباء والاجداد. هم ليه اتركوها؟ الناس اللي الان بتعجبهم اللغة العربية اللي يقول لك اللغة علموا اللغات المستقبل للغات كما تعلموا العربي واللغات مثلنا. وكيف يستقيم لسان ولدك ويتعلم لغة عربية وتزحمها اللغة الاجنبية؟ طبعا لسانه يطلع معوك وطبعا الولد بالتالي لن يحسن اللغه العربيه ولن يحسن قواعد النحو ولا الصرف وتكون النقيده. طب ايه الهدف من كده؟ انا عاوز اقول الهدف انه يعزل الناس عن مصادر العلوم العربيه حتى لا يتصل بعلوم الاسلام يعزلوه عن دين. فلذلك عاوز اقول الناس دخلوا في دين لا يقوي وانشعر الاسلام دخلوا غربا وتعلموا لغه العرب لأن وجدوا فيهم عدل الإسلام سماحة الإسلام.